الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
بعد سريان وقف النار، ترامب: سنقصف طهران مجددا إذا عادت لبناء برنامجها النووي، والاتفاق في غزة قريب. 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان، وسلام يرحب. أدرعي ينشر آلية تحويل الأموال الإيرانية إلى حزب الله، ويعلن القضاء على رئيس شبكة الصادق للصرافة. مسيرة استهدفت شاباً في المنصوري، وهدوء حذر في مخيم شتيلة. عائس ونواب لإدراج بند اقتراع المغتربين ل 128 نائباً على جدول الجلسة المقبلة. عودة لبنان ليس بخير بسبب ضلال البعض ومصالح البعض الآخر، لكنه ليس ميتاً. القضاء يؤكد أحقية بشري في القرنة السوداء، والستريدا وضع الأمور في نصابها التاريخي. طيران الشرق الأوسط استئناف الرحلات إلى العراق. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة زغيب مراد. توقفت الحرب العسكرية بين إسرائيل وإيران، واندلعت حرب استخباراتية وكلامية عن نتائجها والأهداف التي حققتها. الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني تخضع لتقييمات عدة تتراوح بين تدميره بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأخيره بضعة أشهر في أسوأ الأحوال بحسب تقارير استخباراتية. ترامب أكد من لاهاي، حيث تعقد قمة لدول حلف شمال الأطلسي، أن بلاده ستقصف إيران مجدداً في حال عودتها لبناء برنامجها النووي. وإلى أن تتضح بنود وقف النار والاتفاق بين واشنطن وطهران ومسار المفاوضات بينهما، عادت دورة الحياة الطبيعية في دول المنطقة. محلياً، تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، ومطالبات في مجلس النواب بإدراج بند اقتراع المغتربين ل 128 نائباً على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة، وقرار قضائي بإدراج قرنة السوداء ضمن نطاق مدينة بشري، فيما الاستهدافات الإسرائيلية جنوباً على حالها.
إذن ترامب يستعرض نتائج الضربة على إيران لافتاً إلى تقدم كبير في غزة. جورج الهاني.
رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روت في لاهاي أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل جيد جداً ويسير على ما يرام، مؤكداً أن الضربة الأمريكية دمرت المواقع النووية الإيرانية بالكامل بما فيها منشأة فوردو، ومشدداً على أن بلاده ستقصف إيران مجدداً إذا عادت لبناء برنامجها النووي. ولفت ترامب إلى أن القدرات النووية والصاروخية الإيرانية تراجعت لعقود، مستبعداً أن تكون إيران تمكنت من نقل أي مواد من المنشآت النووية، وأوضح أن هناك علاقات تجمع واشنطن مع طهران بشكل أو بآخر، لكنه لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم. في المقابل، أقر ترامب بأن إسرائيل تضررت بشكل كبير من صواريخ إيران الباليستية. ترامب أعلن عن اتفاق قريب جدا في قطاع غزة، معتبرا أن الضربة على إيران ستساعد في إطلاق سراح الرهائن، لافتا إلى تقدم يجري إحرازه في هذا الملف. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران أصبحت أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانت عليه قبل أن يتخذ الرئيس ترامب هذا القرار الجريء. وفي إيران التي تشيع السبت المقبل قادتها العسكريين وعلماءها النوويين الذين اختلتهم إسرائيل، فقد وافق برلمانها على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية. في وقت أكد رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن برنامج طهران النووي سيتقدم بوتيرة أسرع، مؤكداً أن بلاده ستكون أكثر استعداداً من ذي قبل للرد على أي هجوم جديد. أما الخارجية الإيرانية فقالت إن الولايات المتحدة ملزمة بتعويضنا إثر الأضرار الناجمة عن قصف المنشآت. بدوره اعتبر الكرملين أن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت بشدة بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، ورأى أنه من السابق لأوانه تقييم أضرار هذه المنشآت. وسائل أعلام إيرانية ذكرت أنه تم اعتقال مجموعة من عملاء الموساد في طهران والعثور على أسلحة حربية متنوعة بحوزتهم. وفي المواقف ناشد البابا لاون 14 من ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان إيران وإسرائيل عدم السعي إلى الانتقام بعد الحرب التي دارت بينهما، وقال فليتم رفض كل منطق قمعي وانتقامي، وليجري اختيار طريق الحوار والدبلوماسية والسلام.
قبل بداية تفصيل الأخبار المحلية، بيان صدر منذ قليل عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية جاء فيه: نفهم أن يكون لأحدهم توجهات سياسية معينة وخصومات معروفة، لكن ما لا يمكن فهمه أو تبريره هو الإصرار على التضليل وتحوير الوقائع واختلاق روايات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، خدمة لأجندات سياسية ضيقة، وهذا تماما ما دأبت عليه جريدة الأخبار. وكان آخر فصوله مقال بعنوان جعجع عند عون من يزار ومن يزور. لذا ووضعا للنقاط على الحروف نوضح الآتي: أولا، ما ورد في المقال عن أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزيف عون برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جاء نتيجة فشل الأخير في إقناع الرئيس عون بزيارة معراب هو محض افتراء لا أساس له من الصحة ولا يمت إلى الواقع بأي صلة. ثانيا، الادعاء بأن القوات اللبنانية أقصت شخصيات مقربة من الرئيس عون خلال الانتخابات البلدية الأخيرة وشنت حملات ضده هو اتهام عار عن الصحة، ولا يستطيع كتبة المقال تقديم أي إثبات على كذبهم وتضليلهم. ما كتب لا يعدو كونه إسقاطات لرغباتهم ومحاولات رخيصة لبث الشكوك غير الموجودة لا من قريب ولا من بعيد. ثالثا، الحديث عن نية القوات اللبنانية بسحب وزرائها من الحكومة لا يستند إلى أي معطى واقعي أو سياسي، وهو مجرد اختراع جديد يضاف إلى سجل طويل من الأخبار الملفقة التي تنشرها الصحيفة. وختمت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية: أمام هذا الكم من المعلومات المضللة نقترح على الصحيفة تغيير اسمها إلى جريدة الأخبار الكاذبة، وهو توصيف يليق أكثر بمحتواها الكاذب وسلوكها غير المهني.
أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي للبنان لدعم ترميم وإعادة أعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، إضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الأعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. أضاف البيان: أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن أثار الصراع الذي أجري خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024 أن إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار، في حين قدرت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار بنحو 11 مليار دولار، كما قدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية بنحو 1.1 مليار دولار، شملت قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. ونظرا للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صمم المشروع ليسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطا أساسيا مسبقا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري، نظرا لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صمم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية، سواء كانت على شكل هبات أو قروض، من خلال هيكل تنفيذي موحد تديره الحكومة، ويركز على الشفافية والمساءلة وتحقيق النتائج. أضاف، يقدم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل.
وقد رحب رئيس الحكومة نواف سلام بالدعم الطارئ للبنان، معتبرا أنه يشكل خطوة أساسية في إعادة الأعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من الحرب. أضاف، هذا الدعم يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه.
في مجلس النواب، التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان المفدى الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية مع وفد من السفارة الفرنسية في بيروت. ولفت كنعان إلى أن الاجتماع كان مناسبة لبحث المسائل التي لها علاقة باستعادة الثقة بلبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي، والتحضيرات التي تقوم بها فرنسا لمؤتمر دعم لبنان، ما يتطلب إقرار القوانين الإصلاحية بشكل متكامل، والتي بدأت مع القوانين التي صدرت سابقا من السرية المصرفية إلى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي هو قيد الدرس في فرعية لجنة المال، فضلا عن استرداد الودائع الذي جرت مناقشته مع الوفد الفرنسي لناحية المبادئ التي يجب أن يرتكز إليها.
في عين التيني، التقى الرئيس نبيه بري كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد العسكري المرافق بحضور السفير البريطاني في لبنان.
ولمناسبة العام الهجري الجديد وعشية حلول ذكرى عاشوراء، توجه رئيس مجلس النواب من اللبنانيين عموما والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خصوصا بالتهنئة، متمنيا أن تشكل هاتان المناسبتان بما تمثلان من قيم في التضحية والصبر والإيمان والإصلاح والاستقامة والوحدة، محطة لتعزيز هذه العناوين والمفاهيم في النفوس وفي الأداء والسلوك، لما فيه ازدهار الإنسان ومنعة الأوطان.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرات سلاح الجو أغارت أمس بتوجيه استخباراتي دقيق في منطقة جنوب لبنان، وقضت على هيثم عبدالله بكري رئيس شبكة الصادق للصيرفة. وقال أدرعي عبر منصة إكس أن المدعو بكري كان يعمل بوعي كامل مع حزب الله لتحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية للتنظيم، وأشار إلى أن شبكة الصادق للصيرفة تستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني. أضاف، تستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية واستمرار أنشطة حزب الله الإرهابية. وتبع أدرعي خلال نهاية الأسبوع الماضي قضى جيش الدفاع في إيران على المدعو بهنام شهرياري قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني، والذي كان يدير بشكل حصري أجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويا إلى فيلق القدس وأذرعه، والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله عبر تسويات بين مكاتب صيرفة في تركيا، العراق والإمارات مع شبكات صيرفة لبنانية. وختم يشكل القضاء على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة حزب الله على حد تعبيره.
في ميدانيات الجنوب أصيب الشاب جراء استهدافه بقنبلة من محلقة إسرائيلية في أطراف بلدة المنصوري، وتم نقله إلى مستشفى لبناني الإيطالي في صور. وألقت محلقة إسرائيلية 3 قنابل صوتية على فريق مجلس الجنوب وعدد من المواطنين في أثناء الكشف على المنازل المدمرة في حولة. كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شاحنة تنقل ردما في بلدة ميس الجبل. وكانت مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة في محيط عدد من مزارعي التبغ في بلدة عيت الشعب من دون الإفادة عن وقوع إصابات. واليوم نقل مواطن في العقد الرابع من العمر من بلدة روب 30 إلى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية مصابا بوجهه بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، وأجريت له الإسعافات اللازمة وحالته مستقرة.
إلى ذلك حلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء محيط مجرى نهر القاسمية وعدلون والجوار، كما حلق ظهرا فوق الضاحية.
إلى مخيم شتيلة حيث يخيم هدوء حذر بعد ليلة من الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدها المخيم بين مجموعات تنتمي إلى عائلتي اللد وحزي، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية. ووفق معلومات اندلعت المواجهات على خلفية خلافات مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص واحتراق 5 منازل ومحال تجارية داخل المخيم.
عائس ونواب لإدراج بند اقتراع المغتربين 128 نائبا على جدول أعمال الجلسة المقبلة. هنادي سمرة.
عقد النواب جورج عائس، ميشيل دويهي وأجوب تارزيان مؤتمرا صحفيا مشتركا في مجلس النواب، طالبوا خلاله رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج الاقتراح المعجل المكرر المقدم من قبلهم لجهة السماح للمغتربين التصويت ل 128 نائبا وليس فقط لستة نواب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة الاثنين المقبل. النائب عقيس أشار إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يخضع للاستنسابية.
ونحن نسجل استغرابنا لأنه ولا مرة، وكان طول عمره الرئيس بري يتغنى بأنه هو يلتزم بإحالة جميع القوانين المعجلة المكررة إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديم هذا الاقتراح، نستغرب كيف أن هذا الاقتراح تحديدا سيمارس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري. نحن موجودين هون لنأكد مع مجموعة كبيرة من الجمعيات الاغترابية المعنية اللي بتمثل ما تمثل من الاغتراب اللبناني المنتشر في كل أنحاء العالم، اللي عم بيلحوا علينا كممثلين لهذا الشعب اللبناني على ضمان حقهم لمرة نهائية بالتصويت في لبنان. تبلغت بالأمس رسالة من الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم كمان اللي بتمثل ما تمثل بالانتشار اللبناني، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال بالتصويت على العجل له وبإقراره في الجلسة القادمة، لحتى انتخابات 26 نكون ضمنين حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت للنواب 128، مش لست نواب ما عارفين كيف بدهم يتقسموا على القارات وكيف بدهم يتقسموا طائفيا وكيف بدها تصير.
بدوره النائب الدويهي تحدث عن أن الاقتراح تم بالتنسيق مع 16 مجموعة انتخابية، وأن أكثر من 68 نائبا من كل الكتل يوافقون على هذا الاقتراح. أما النائب تارزيان فأشار إلى أن القانون الحالي دونه إشحاف كبير للأرمن والأرثوذكس، مطالبا بحصول التصويت الإلكتروني لحل هذه المعضلة. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
نبقى في ساحة النجمة مباشرة مع الزميلة هنادي واجتماع للجنة المال. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع جمانة يعني تستكمل لجنة المال والموازنة ما كانت بدأته بالأمس، خصوصا ما يتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2010 مليارات ليرة في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، ويستمر النقاش حتى الساعة في هذا الإطار وسط جدل يعني عالي النبرة حول موضوع التمويل وعدم وجود مساواة لبقية القطاعات طبعا، وبالعودة أيضا إلى ما صرف وما هدر من أموال الدولة. ولكن نحن بانتظار أن يخرج النائب إبراهيم كنعان ويتحدث عن الموضوع، لا سيما وأن هناك أيضا اقتراح يتعلق بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم. يعني هذه الجلسة الثانية بعد جدل أيضا كان ساخن بالأمس حول موضوع التمويل، يعني تحاول تسريع إقرار الاقتراحات بهدف إحالتها إلى الهيئة العامة المرتقبة الاثنين المقبل. على كل حال نحن بانتظار أن يخرج رئيس اللجنة وسنكون معكم بكل جديد. عودة إليك جمانة. أيضا تجدر إشارة أيضا جمانة إلى أن لجنة الإعلام والاتصالات كانت استمعت إلى تقييم خطة وزير الاتصالات شارل الحج حول الخطة المستقبلية والهيئة الناظمة، وتوجه رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي بتحية إلى وزير الاتصالات حول هذه الخطة الطموحة، ونقل عنه أن تقييم القطاع لا يهدف إلى بيع الموجودات بثمن بخس بل لتفعيله وتدعيم هذا القطاع، كما تقرر مراسلة كل القيادات الأمنية للعودة إلى اللجنة لما يحكى عن ضغوطات سياسية حول إشراك شركة ستارلينك في موضوع طبعا الإنترنت. سنعود إليكم بكل جديد.
شكرا لك الزميلة هنادي سمرة.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وفدا من بلدية سلفاية قضاء علي، ضم رئيس المجلس البلدي وليد بوسعد ونائب الرئيس جاد أبي رعد إلى رئيسة مركز القوات في البلدة سمر أبي سعد ورئيس المركز سابقا جورج بوسعد والمحامي سمير أبي رعد، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ومنسق القوات في علي طوني بدر ونائبه سليم أبي ظاهر. واستقبل الدكتور جعجع أيضا مجلس بلدية بديدون قضاء علي برئاسة رواد الفغالي رئيس المجلس البلدي للسنوات الثلاث الأولى، وميشيل لحويك رئيسا للسنوات الثلاث الأخيرة، ونائب الرئيس عماد ضو للسنوات الثلاث الأولى، وبيير مرعب للسنوات الثلاث الأخيرة، والمختارين يوسف لحويك وشرب المرعب، ورئيس مركز القوات في البلدة رجا لحويك وأمين السر الياس لحويك، في حضور النائب متى وبدر ونائبه.
وفي سياق لقاءاته مع المجالس البلدية المنتخبة التقى جعجع مجلس بلدية التعزني قضاء علي برئاسة ربيع بومنصور ونائبه رئيس مركز القوات عبدو بومنصور والمختار جوزيف بومنصور، في حضور النائب نزيه متى وبدر ونائبه. كما التقى وفدا من المجلس البلدي الجديد في كفر حبو قضاء المني الضني، ضم رئيس البلدية للسنوات الثلاث الأولى إدجار البيطار ورئيس البلدية للسنوات الثلاث الأخيرة سرحان سرحان رئيس مركز القوات في البلدة ضياء البيطار، بحضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلي خوري ومنسق القوات في المنطقة أنطونيو بطرس. رئيس القوات التقى أيضا وفدا من بلدية سرجبال قضاء الشوف، ضم رئيس المجلس البلدي سمير أنطوان نائب الرئيس جوني برجيلي إلى منسق القوات في الشوف جوزيف تابت رئيس مركز سرجبال وليد أبو رجيلي ورئيس البلدية السابق طوني أبو رجيلي والمختار ميشيل أبو رجيلي.
التطورات عرضها وزير العدل عادل نصار في الوزارة مع سفير السعودي وليد البخاري.
سلام في مؤتمر في السرايا، لطالما كان بحرنا نافذة البلاد. ريشار حرفوش.
راعى رئيس الحكومة نواف سلام مؤتمر البيئة البحرية في السراي الحكومي بدعوة من وزارة البيئة، حيث تحدث عن أهمية بحر لبنان.
إن بحرنا ليس مجرد فسحة زرقاء تفصلنا عن العالم، بل هو مساحة حيوية تربطنا به، وهو امتداد لتاريخنا ولهويتنا ولذاكرتنا الجماعية. لطالما كان البحر جوهر تكوين لبنان، فمنذ العصور الفينيقية الغابرة شكل نافذتنا لما وراء البحار، ومصدراً لحركتنا الاقتصادية والثقافية. وعلى مر السنوات واليوم ما زال البحر مصدر عيش لآلاف العائلات اللبنانية، من الصيادين إلى العاملين في السياحة والبحث العلمي وغيرها من المجالات المرتبطة به. لكن بحرنا يئن اليوم تحت وطأة التلوث والتغيرات المناخية والضغوط المتزايدة الناجمة عن التعديات البشرية التي تتجاهل هشاشة هذا النظام البيئي الغني والدقيق معا. من هذا المنطلق أؤكد أن لبنان ملتزم التزاما صريحا وعميقا بالحفاظ على بيئته البحرية وصون تنوعها البيولوجي.
من جهتها أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أنها المرة الأولى التي يطلب فيها من الوزراء وضع خطط بيئية لوزاراتهم.
قدم التشخيص اللازم للمضي قدما في التحول الرقمي الذي من شأنه المساهمة في التحرر من البيروقراطية البالية وتسريع الإجراءات وضمان سلاسة وشفافية العمليات التي تعنى بها وزارة البيئة، على أمل أن نتم كل هذه التحولات خلال عام 2026 لتولد معها وزارة متجددة تليق بتطلعاتنا. في موازاة ذلك نسعى لإعداد سياسات الشراء العام الأخضر ورسم خريطة الطريق للاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، دون أن ننسى أننا نتشدد اليوم في ضمان أفضل التزام للبنان ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية. أما في الإصلاحات القطاعية فهي متشعبة، رغم أن هامش تدخل وزارة البيئة يحده تشابك الصلاحيات بين عدة وزارات وإدارات. وعليه حددنا تدخلاتنا في 13 قطاعاً، تبدأ بالمواطنة البيئية، شبكة دفاع بيئي، مروراً بقطاع المقالة والكسرات والنفايات الصلبة، ووصولاً إلى القطاعات التي فرضت نفسها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وهي الإدارة البيئية للأنقاض، تقييم أثر العدوان على البيئة والتخطيط للتعافي البيئي.
من السراي الحكومي بيروت، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس اليسعودي، وفي خلال حفل تخريج دفعة العام الدراسي الحالي من 5 مدارس أرثوذكسية في مدرسة البشارة للرميل، قال:
لا تنسوا أننا نعيش في بلد متنوع تتعدد فيه الديانات والطوائف والتقاليد. هذا ليس ضعفا بل غنى، إلا أن الغنى يتحول إلى خطر حين يغيب الاحترام. لا تسمحوا للاختلاف بأن يبعدكم عن الآخر، بل اجعلوه جسرا للحوار. تعلموا أن تختلفوا بمحبة وأن تحترموا من لا يشبهكم، بهذا تبنون وطنا لا يقوم على العزل والإلغاء بل على الطلاق والانفتاح. لبنان ليس بخير بسبب ضلال البعض ومصالح البعض الآخر، وبسبب الحقد والحسد والأنانية وغيرها من الآفات. لكن لبنان ليس ميتا، ففي داخله نبض، وهو أنتم. لا تنتظروا الدولة لتبني لكم المستقبل، أنتم المستقبل. كونوا أمناء للبنان، لتراب أجدادكم ومرتع طفولتكم ولأحلام الأجيال السابقة التي ضاعت، وأنتم ستحيونها. بلدكم الذي أنجب رواد العلم والفن والثقافة والإبداع قادر أن ينهض مجددا بسواعدكم القوية وعقولكم النيرة وأخلاقكم العالية وطموحكم الذي لا حد له.
قدرت النائب ستريدا جعجع عالياً جهود مجلس بلدية بشري السابق برئاسة فريدي كيروز وجهود المجلس البلدي الحالي برئاسة جو كيروز على المتابعة الحثيثة لملف الحدود بين بلدية بشري وبلدية بأعصفرين، إحقاقاً للحق ووضعاً للأمور في نصابها التاريخي والواقعي الممتد من جيل إلى جيل، حفاظاً على حسن الجوار ما أدى إلى صدور القرار عن القاضي العقاري في طرابلس الذي أعطى كل ذي حق حقه، وأدى إلى إظهار حق مدينة بشري في أن القرنة السوداء تقع ضمن نطاقها الجغرافي. أضافت هذه المتابعة التي كان من جرائها بذل الغالي والنفيس من أبناء عائلات بشري وفعالياتها كفة، ومنها تضحية الشهيدين هيثم طوق ومالك طوق بأرواحهما صونا لكرامة وشرف وحقوق أهالي مدينة بشري، والتهنئة أيضا إلى أهالي بشري على دعمهم وتضحياتهم التي قدموها للبلدة والوطن.
ذكرت قناة الجديد أنه تم تأجيل مثول النائب ووزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان أمام القاضي جمال الحجار.
بعدما استأنفت شركة طيران الشرق الأوسط رحلاتها اليوم إلى بغداد، أعلنت معاودة تسيير كل رحلاتها المجدولة سابقا من وإلى بغداد والنجف وإربيل.
اعتصم طلاب مدرسة المحمرة الرسمية المختلطة في عكار وأهاليهم والمعلمين أمام مبنى المدرسة احتجاجا على انتهاء عقد إيجار المدرسة، مطالبين الدولة بتأمين مبنى ثان ورافضين دمج أولادهم مع مدارس أخرى لعدم قدرتهم على تحمل أعباء ومصاريف انتقالهم إلى مكان آخر خارج البلدة.
ذخائر القديسة تيريزيا في بقع كفرة، أنطوان العمري.
وسط قرع أجراس الكنائس ونثر الورود والأرز وإطلاق الأسهم النارية، استقبلت بلدة القديس شربل ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع حاملة معها إلى لبنان الحب والسلام. وعلى وقع الترانيم وعزف فرقة موسيقى بعكفرة، حملت الذخائر على الأكتاف بمشاركة شباب وشابات البلدة وشباب كاريتاس الذين يواكبون الذخائر خلال زيارة لبنان، وجابت ببركاتها شوارع البلدة وصولا إلى كنيسة سيدة الانتقال التي تزامن تاريخ بنائها مع إعلان قداسة تريزيا الطفل يسوع عام 1925، حيث تم تكريس أول مزار يحمل اسم القديسة تريزيا بالقرب من المذبح الرئيسي للكنيسة. وبعد وضع الذخائر أمام المزار، توافد المؤمنون لأخذ البركة. الخوري ميلاد مخلوف قال للبنان الحر:
هي قالت سأمطر من سمائي نعم على الأرض، هي بدها تزرع السلام بقلب المطرح اللي هي موجودة فيه من سمائها مع ربنا على الأرض، هي وكل القديسين. مرشرب اللي اليوم عم يستقبلها بمع كفرة هو كمان بيشتغل على موضوع السلام وتقارب الشعوب بين بعضها وتخطي الصعاب والنزاعات والحروب. أكيد زيارة سلمية على مستوى لبنان وحتى زيارة سلمية على مستوى بقع كفرة.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الذخائر هي الثانية بعد أن باركت أبناء الرعية في زيارتها الأولى منذ 23 عاما، وستختتم بقداس احتفالية تنقل بعدها الذخائر إلى مدينة بشري، حيث ستبارك الأهالي في دير مار يوسف للآباء الكرماليين. من منطقة بشري، أنطوان العمري، لبنان الحر.
ألقت الأجهزة الأمنية السورية بعد عملية رصد مطولة ودقيقة القبض على اللواء موفق نظير حيدر في محافظة اللاذقية، والذي كان قائد الفرقة الثالثة في جيش النظام السابق والمسؤول عن حاجز الطيفي المعروف للجميع بحاجز الموت الذي تسبب بتغييب وإخفاء آلاف السوريين على مدى سنوات طويلة.
أكد مصدر رفيع في الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلنسكي سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أثناء قمة حلف جمال الأطلسي المنعقدة في لاهاي اليوم.
كشف رئيس وزراء أرمينيا أن السلطات في بلاده أحبطت مخططا للاستيلاء على السلطة.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تنضم لنا جوسلين أبو فارس من مصلحة الأرصاد. تفضلي جوسلين.
مرحبا.
يا هلا.
أجواء صيفية مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، اعتبارا من بكرة منتأثر بكتل هوائية حارة مصدرة شبه الجزيرة العربية، رح تؤدي بارتفاع بدرجات الحرارة خاصة المناطق الداخلية والجبلية، بس نسبة الرطوبة بتبقى مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر، وهالشي بيضل مستمر لنهاية الأسبوع، يعني نهار الأحد بيكون ذروة الحرارة المرتفعة. بالنسبة لطقسنا اليوم كمل قليل الغيوم لغائم جزئيا، في عنا ضباب على المرتفعات بالفترة المسائية. بكرة طقسنا مش مثل قليل الغيوم، ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية، بتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فبتزيد الشعور بالحر، وبتشكل ضباب كثيف على مستويات منخفضة يعني من 400 متر لحدود 900، وهذا الشيء رح يؤدي سوء بالرؤية أحيانا. الجمعة طقسنا بيكون مشمس إجمالا، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية، وكمان بتشكل ضباب محلي هالمرة لما بتخف شوي نسبة الرطوبة على مستويات منخفضة. السبت طقسنا قليل الغيوم، استمرار ارتفاع بدرجات الحرارة بتوصل بتلامس بالبقاع 39 درجة. بالنسبة للرياح اليوم وبكرة جنوبية غربية سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، رطوبة تتراوح بين 60 و80%. أما بالنسبة للحرارة بكرة على الساحل رح تكون ما بين 21 و35 درجة فوق الجبال من 16 إلى 29، وبالداخل من 18 إلى 37 درجة. وهذا كل شيء.
كان في جولة ظهيرة. بعد سريان وقف النار، ترامب سنقصف طهران مجددا إذا عادت لبناء برنامجها النووي، والاتفاق في غزة قريب. 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان وسلام يرحب. أدرعي ينشر آلية تحويل الأموال الإيرانية إلى حزب الله ويعلن القضاء على رئيس شبكة الصادق للصرافة. مسيرة استهدفت شابا في المنصوري وهدوء حذر في مخيم شتيلة. عايس ونواب لإدراج بند اقتراع المغتربين ل 128 نائبا على جدول الجلسة المقبلة. عودة لبنان ليس بخير بسبب ضلال البعض ومصالح البعض الآخر، لكنه ليس ميتا. القضاء يؤكد أحقية بشري في القرنة السوداء، وستريدا وضع الأمور في نصابها التاريخي. طيران الشرق الأوسط استأنف الرحلات إلى العراق. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.